والرفث يطلق بمعنى الجماع، وهذا الإطلاق موجود في الكتاب، ومنه قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فقد أطبق المفسرون على أن المراد بقوله الرفث إلى نسائكم أي الجماع. وأما قوله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فقد اختلف فيه، قيل المراد به الجماع كآية الصوم، وقيل المراد به الكلام الذي يقال من الرجل لامرأته. ومن أهل العلم بناء على هذا القول الثاني من قال في تفسير الآية على أنه رفث في الحج إذا كان أمام النساء، وليس برفث إذا لم يكن أمامهن، كما مشى عليه حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وحكى البيت المشهور. وأما من قال بأنه الرفث المراد به ما يقال عند النساء، وهم خلاف الجمهور في هذه الآية، فمنهم من أطلقه ما يقال عند النساء سواء بحضور المرأة أو بعدم حضورها. وأما عندنا هنا في الحديث فالرفث حمل على المعنى العام، فيشمل كل ما يقال وكل ما يفعل، وعليه فدلالته عامة، أي لا يقع من الحاج شيء من هذه الأشياء سواء أكبرها وهو الجماع أو ما كان دونها. أي يحج إلى بيت الله الحرام فلا يتكلم بالفحش ولا يتكلم بالكلام الذي يقال للمرأة سواء قاله لزوجته أو قاله لغيرها، لأنه متلبس بهذه العبادة والشعيرة العظيمة والمنسك الجليل الذي فيه شغل عن هذه الأمور التي لا تتفق مع مقصده من انصراف القلب لله عز وجل. ويشمل المعنى الخاص وهو الجماع، لأنه يفسد الحج، فالله حرم على الحاج أن يجامع. وأجمع العلماء رحمهم الله على أن من محظورات الحج والعمرة الجماع، وأن من جامع في حجه وعمرته من حيث الجملة أنه يفسد الحج ويفسد العمرة، على خلاف وعلى تفصيل في مسألة وقوعه بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل في المسألة المشهورة التي فيها قضاء الصحابة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وغيره. فالمقصود أنهم متفقون على أن الحاج لا يجامع، والمعتمر كذلك لا يجامع، وأنه حظر عليه الجماع. وأيضا لا يقول لامرأته ما يقال من الرجل للمرأة كما ذكر بعض أئمة السلف، حتى ولو كان بالتلميح ونحو ذلك من العبارات، لأنه منشغل بهذا المقصود الأعظم، وهو كما قلنا عبادة الحج، منسك الحج والعمرة. وقوله عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث، هذا إذا كان في المباحات التي أحلها الله عز وجل، فلا يتكلم مع زوجه وحبه ولا يفعل معها هذه الأمور، فمن باب أولى إذا كان في أعراض المسلمين، فهو حاج قد عفى في سمعه وبصره ولسانه وجوارحه. فهذا الحاج الموعود بغفران ما تقدم من ذنبه هو الذي رزقه الله التوفيق فكف بصره عن عورات المسلمين وأعراض المسلمين، وكف بصره عن النظر في كل ما يفتن قلبه، وكف سمعه عن سماع الأمور التي تثير الغرائز في حجه، لأنه إذا سمعها ثارت شهوته، فالإنسان ضعيف فيكف نفسه ويحجزها ويمنعها بتوفيق الله عز وجل عن هذا كله. وكذلك أيضا يكف جوارحه فلا يختلط بالنساء ولا يتساهل في المخالطة بهن ولا القرب منهن. ومن حام حمل الحمى يوشك أن يرتع فيه، لكنه نظر إلى أنه إما رابح وإما خاسر، وأن هذه الشهوة أهون من أن تقطع صلته بالله عز وجل في هذا الحرم والحرمة وفي هذه المنازل الشريفة والأماكن العظيمة. فهو ما خرج من بيته من أجل أن يقطع ما بينه وبين الله عز وجل بانتهاك حدوده ومحارمه، وإنما خرج من بيته حاجا لربه وقاصدا طاعته ومحبته ومرضاته. فبمجرد خروجه يستشعر هذا الأمر العظيم ويكف بصره وسمعه ولسانه وجوارحه عما حرم الله، ولا يتساهل في شيء من ذلك. هذا بالنسبة للرفث، فلم يرفث، أي لم يقع منه رفث